للمحافظة على إسلامهم وعلى دينهم، مع أن كثيرا من تلك البلاد وعلى رأسها وفي مقدمتها مكة تركوها في سبيل المحافظة على دينهم وعقيدتهم. ولعل الجميع يذكر معي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اضطره الكفار وإيذاؤهم إياه ولمن معه من المسلمين إلى أن يهاجر من مكة إلى المدينة، خاطب مكة قال: أما إنك لمن أحب بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هؤلاء هاجروا من بيت الله الحرام إلى المدينة في سبيل التعرف على الإسلام الصحيح بصحبتهم للنبي الكريم من جهة، وفي سبيل التمكن من القيام بشعائر دينهم كما يساعدهم ذلك الجو الجديد. أما نحن اليوم فندعو بلاد الإسلام ونهاجر إلى بلاد الكفر، وأنا ذاكر بطبيعة الحال أن بلاد الإسلام اليوم ليست كما كانت من قبل، ولكنها على كل حال هي ليست بلاد كفر بل هي بلاد إسلام، فلا يجوز للمسلمين أن يسافروا. وبطبيعة الحال أحفظ لساني من أن أقول أن يهاجروا، أقول لا يجوز لهم أن يسافروا من بلاد الإسلام ويستوطنوا بلاد الكفر والشرك والطغيان، لأنه قد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعضها صريح النهي عن مساكنة المشركين كما ذكرنا آنفا من بعض الأحاديث، ومن ذلك قوله عليه السلام: من جامع المشرك فهو مثله، من جامع المشرك فهو مثله. المجامعة هنا هي المخالطة وهو الصحبة، فليس هنا المجامعة من قبيل مجامعة الرجل لزوجته، وإنما هذا من باب مخالطة المسلم لغيره. فلا يجوز إسلاميا أن يخالط المسلم المشركين، ولا يجوز أن يعيش في بلادهم، ولا يجوز له أن يعيش في محلاتهم في حاراتهم كما يقولون عندنا في بعض البلاد. عندنا في سوريا تعلمون جميعا أنها كانت بلاد الرومان، يحكمهم الروم، يحكمهم هرقل، ثم ربنا عز وجل فتح تلك البلاد على يد خالد بن الوليد وأبي عبيد بن الجراح، ورفعت في تلك البلاد راية الإسلام، وخضع الكفر لأحكام الإسلام، فعاشوا في بلاد الشام وهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. ولذلك كان من نظام الإسلام أن المسلمين لما استوطنوا تلك البلاد انمازوا وانحازوا وانفصلوا في مساكنهم وفي بيوتهم وفي دكاكينهم عن مساكن النصارى وبيوتهم. وكان ولا يزال إلى اليوم يوجد عندنا في بعض البلاد كدمشق وغيرها حارة تسمى بحارة اليهود، حارة تسمى بحارة النصارى، أي هاتان المنطقتان مختصتان بسكن اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن الإسلام يريد من المسلم أن يظل محتفظا على شخصيته الإسلامية، فإذا ما خالط المشركين وساكنهم وعاشرهم سرق من حيث يشعر أو لا يشعر شيئا من عاداتهم وتقاليدهم، وبخاصة أن عاداتهم عاداتهم وتقاليدهم هي مما تشتهيها الأنفس عادة، فتميل النفوس الأمارة بالسوء إلى تقليد الكفار في مثل هذه القضايا، وبذلك يبدأ المسلم وينحرف عن الإسلام رويدا رويدا، فربما يصبح يوما ما كما جاء في بعض الآثار لا يعرف من الإسلام إلا اسمه. وأنا عم اسمع برازيت، والبرازيت اليوم لا يجوز يا أبو عبد الله، تعرفون البرازيت؟ يعني الإذاعة المعارضة للإذاعة القائمة، أيوة هذه بسموها عندنا في سوريا برازيت، يعني تشويش. المهم أنه ينبغي الإنصات للموعظة لعل الله عز وجل ينفع بها. فيقول علماء النفس أن الطبع سراق، طبع الإنسان سراق، يعني يأخذ من عادات الناس وتقاليدهم بصورة لا شعورية. وقد أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحقيقة في بعض الأحاديث الصحيحة والجميلة في آن واحد، من ذلك قوله عليه السلام مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك أي مجانا، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فمثل الجليس الصالح أنه كسبان غير خسران في كل حال من الأحوال، إما أن يأخذ هذا أكبر كسب مجانا يحذيك، وإما أن تشتري منه بالدرهم والدينار وعلى الأقل تشم رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فمجالسة المسلم للمشرك خاصة في عقر داره تتغلب عليه عادات الكفار وتجذبه من عادات المسلمين رويدا رويدا. لذلك قطع الرسول عليه السلام بابر التأثر بالكفار حينما سد باب السفر وباب المساكنة مع المشركين في بلادهم، فقال المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. أنت إذا أوقدت هنا نارا وكان هناك رجل بعيد عنك يوقد نارا مثلك، لبعدي عنك لا ترى ناره ولا يرى نارك. هذه إشارة جميلة جدا مأخوذة من عادات العرب، المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، يعني اسكن بعيدا بعيدا جدا عن دار المشرك بحيث لا ترى ناره ولا يرى نارك. المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. ونحن نعرف تأثر المسلمين الذين يعيشون بضع سنين، مش العمر كله، بضع سنين يعيشون في بلاد الكفر، يرجعون إلينا وقد تغيرت أحوالهم وتغيرت أخلاقهم وعاداتهم. أما الذين يقيمون في بلاد الكفر ف فيصبح الولد اسمه جورج ابن أحمد، اسمه تانيوس ابن محمد. لماذا؟ لأنه خرج عن كونه مسلما. لماذا؟ لأنه تعلم في مدارس النصارى وسجل في سجل النصارى، فخسر الوالد ابنه وبناته خسرانا كبيرا ومبينا. لهذا لا يجوز للمسلمين أبدا أن يسافروا بقصد الإقامة في بلاد الكفر. أما الخروج في سبيل طلب العلم، العلم النافع سواء كان علما نظريا أو كان علما مهنيا، فهذا يجوز بشرطين اثنين، وطالما سئلت عن مثل هذا وجوابي لا يختلف، بل هو يطرد الشرطان. أحدهما أن يكون محصنا، أي أن يكون له زوجة تحصنه أن ينحرف يمينا ويسارا، وهذا الشرط الثاني أن يكون محصنا في تربيته وفي أخلاقه ولو كان متزوجا. فإذا توفر في هذان الشرطان وذهب مع زوجته وأقام هناك سنة وسنتين ولا يخالط الجمهور هناك إلا بمقدار ما يحصل العلم الذي من أجله ذهب، وهو في الأصل محصن بهذا التحصين بشقيه، جاز، وإلا يكون قد خسر أكثر مما ربح، وذلك هو الخسران المبين. نصلي العشاء والساعة التاسعة الآن، ونستأذنكم بعد صلاة العشاء لنمشي إلى بلدنا إن شاء الله. العشاء نحن تعشينا تمرا وسمنا
جزاك الله
ولبنا وحليبا،
جزاك الله
ما شاء الله كل خير.
صحيحا لما تفضلت به رأيت ما لا يصدق.
نعم.
إنما الله
ها هو يطبخ العشاء.
الله الآن يطبخ
ذبيحة خلص
ما شاء الله
الحمد لله حتى يعني تقلق.
عوضك الله خيرا منها. اللهم على محمد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا إن دعوة التامة
أصبحت. هناك شخص يقيم 25 عام بين ظهراني
والكفار،
فذهبت لزيارته فيما ظنت أن عظه فيما يمكننا الله سبحانه وتعالى. في ختام الجلسة لا أريد أن أطيل عليكم، رأيت بنت ومعها شاب يدخلون إلى البيت ونحن على باب البيت سنخرج، فقال له أحد الوقوف لست أنا، قال من هذه؟ قال هذه بنتي. قال ذاك ابنك؟ قال هذا صديقها. بكل ما بكل بنفس الكلام
بكل برود
بكل برود، فيعني ما
بكل ضيافه
يعني ما كنت اتخيل ان مسلما يصل به الامر الى هذا.
لا
ان تاتي بصديقها الى بيت ابيها.
مو المسلم يعني تتزوج بالنصراني وباليهودي
نصراني ايش الان جورج يعني تظن انه يعني مسلما موحدا؟
هذه مشكله. ما هو المستعان
تصلي سيدي؟
ما تفضل.
لا نقول نصلي يعني
نصلي. نجي نطلع على برا. لا برا.
طيب ممكن نفسه هاي الشيخ نتبين.
كيف؟ هذا هو السواد. معنا دخل وقت العشاء. يلا أقم الصلاة.
الله أكبر. من يتفل
ولا ألحم.
من السواد.
نعم انا اقر واعترف انه احفظ مني
تفضل
واقرا مني لكتاب الله.
لو جدنا توضيحا
لماذا انت قصرت؟
انا قصرت بناء على ما سمعت منك،
وهو
اننا مسافرون.
وين سافرنا؟ وين سمعت مني؟
يعني في حدود ما سمعت من ابو صالح
إيه؟
والمسافة وكذا.
هذا سمعته الآن أما من قبل. طيب الذي سمعته مني قلت أنه مسافر ما دام انتقل من مكان إلى آخر وهو يطلب الكلاء مثلا أو العشب أو ما شابه ذلك، هذه مسألة غير ما نحن فيه. نحن خرجنا من بلدنا لنعود مساء، فالمسألة في فهمي أنا لا تتعلق بقطع مسافة محدودة بقدر ما تتعلق بشيئين اثنين أساسهما النية والآخر خروج من البلد. فإذا وجدت نية السفر وخرج من البلد انطبقت أحكام السفر ولا ينظر بعد ذلك إلى المسافة التي يقطعها طويلة أم قصيرة. أما الأصل غير موجود وهو النية، فحينئذ هذا الذي خرج ولو قطع مسافة طويلة أو أقل أو أكثر هذا ليس مسافرا، لأنه السفر من جملة الأحكام التي ترتبط بهذا الحديث الذي قال عنه بعض علماء الإسلام إنه ثلث الإسلام، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحقيقة أن هذه مسألة من المسائل الدقيقة جدا والتي اختلفت فيها أنظار العلماء ولم يتفقوا على شيء واضح إطلاقا، بحيث أنه يمكن لقائل أن يقول فهذا هو الحق ما به خفاء فدعني عن بنيات الطريق، ما يستطيع أحد أن يقول هذا. لكن كل ما يمكنه أن يقول أنا أختار كذا، أنا أختار كذا، فأنا اخترت ما فهمته من رسالة ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، له رسالة خاصة في أحكام السفر، فإنه ضرب مثلا رائعا جدا يفهم الباحث وطالب العلم من هذا المثال أن السفر ليس له علاقة بقطع مسافة طويلة دون مسافة قصيرة، أما أنه ليس له علاقة بقطع مسافة قصيرة فأظن هذا ليس موضع إيش نقاش، لأنه من الثابت عن الرسول عليه السلام أنه كان يخرج من مدينة إلى البقيع فيسلم عليهم ثم يعود، كان يخرج إلى الشهداء إلى أحد يسلم عليهم ثم يعود، لا يعتبر نفسه مسافرا مع أنه خرج عن البلد. وعلى العكس من ذلك أنه إذا قصد سفرا طويلا، عفوا، إذا قطع مسافة طويلة فذلك لا يعني لمجرد قطع هذه المسافة أنه صار بها مسافرا. المثل الذي ضربه هو كالتالي، هو دمشقي مثلي وحول دمشق قرى معروفة، فضرب مثلا ببلدة تعرف إلى الآن بدومة، قال لو أن رجلا خرج من دمشق يتطلب الصيد إلى دومة 15 كيلو، لا شك أنه هذه المسافة في عرفنا نحن إذا وجد الشرط الأساسي وهو قصد السفر فهو سفر. يقول بأن هذا رجل لا يعتبر مسافرا لأنه خرج ليصطاد ثم ليعود، لكن الذي وقع بأنه ما وجد الصيد الذي كان يبتغيه، فتابع المسيرة وتابع وتابع وأخذ معه لوصل وين لحلب، وبين حلب ودمشق نحو 400 كيلو متر اليوم بالسيارة. يقول هذا ليس مسافرا مع أنه قطع مسافات للمسافر، ليس مسافة واحدة، لأن الشرط الأول وهو قصد السفر لم يكن من هذا الإنسان. وعلى هذا نستطيع أن نقول سائق سيارة بيصل بيخرج على بكرة من عمان مثلا إلى معان إلى العقبة يرجع عشية، هذا ليس مسافرا لأنه بحكم عمله لا ينوي السفر، إنما ينوي أداء العمل هذا يعتاش. إذن يجب أن نلاحظ في موضوع السفر الشرط الأساسي وهو النية، وبملاحظتنا لهذه النية تختلف يختلف حكم شخصين قطع مسافة واحدة لكن أحدهما مسافر والآخر لا يعتبر مسافرا، ذلك الاختلاف نيتهما. وعلى ذلك يتفرع أيضا أحكام تتعلق بحكم الإقامة، أي الإقامة المؤقتة. رجلان خرجا من بلدة مسافرين كلاهما، نزلا في بلدة أخرى، أحدهما إقامته إقامة مسافر الآخر هو مقيم. لماذا؟ لأن له زوجة أخرى هناك، له زوجة أخرى، وهو من زوجة إلى زوجة، فكون وجد له زوجة تحصنه وتجعل له مأوى وتهيئ له نزوله أخذ حكما غير حكم صاحبه، لأنه اختلف الأمر في بعض صوره. ولذلك نخرج بنتيجة مهمة جدا، وهي أن أحكام السفر مع دقتها تختلف من شخص إلى آخر، وحينئذ فلا نكلف إنسانا بحكم الآخر والعكس أيضا كذلك، وإنما على المكلف أن يتبنى رأيا تطمئن له نفسه وينشرح له صدره ثم ينطلق، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. هذا رأيي في الموضوع.
نستطيع القول بأن السفر ما كان في عرف الناس سفران،
هو هذا صحيح، لكن هذا أساس النية. وهذا صحيح وأكيد، لكن لابد من وجود النية. يعني ضربت لك مثلين اثنين، الذي وصل إلى حلب مسافة سفر لكن مع ذلك ليس مسافرا، فالرجوع هنا إلى العرف هذا ضروري جدا للذي نوى السفر. أيضا أما الذي لم ينوي السفر فهذا لا يقيد بهذا الأمر.
أحمد، هنا في مسألة السفر يا شيخ، يعني إنسان دخل إلى مسجد معين وكان مسافرا ووجد جماعة تصلي مسجد طريح يعني، فظن أن هذا الإمام الذي يصلي بهم إماما راتبا ومقيما، فتم به على أساس أنه يكمل صلاته، فرضنا العصر 4 ركعات، فما لبث الإمام أن صلى ركعتين وسلم وقال أتموا فإن قوم صف. فماذا يفعل هذا المؤتمر الذي نوى أربعا على حكم أنه مؤتم بمقيم ثم تبين له أن الإمام مسافر، فماذا يفعل؟
وهو مسافر.
نعم كلاهما مسافر.
يصلي مع الإمام. يصلي مع الإمام لأنه الذي برر له النية كان خطأ.
نعم.
فيرجع إلى الصواب.
جزاك الله خيرا.
وهي
شيخنا بارك الله فيك، ما حكم الدعاء من الخطيب يوم الجمعة في نهاية الخطبة؟
التزام ذلك بدعة. التزام ذلك بدعة، وأشد ما تكون هذه البدعة الدعاء للملوك، ولكن بالضرورة أحكام، والضرورة تقدر بقدرها أولا، والضرورة يقدرها المبتلى، واللي بيأكل العصي ليس كالذي يعدها.
أريد أيضا إيضاحا آخر على نفس السؤال، نحب تأمين الناس على دعاء الإمام ورفع يدي الإمام والمأمومين.
لا، هؤلاء ليس لهم حكمه، هؤلاء يلتزمون السنة، يصمتون ويسكنون ولا يرفعون
ولا يؤمنون.
يسكتون ويسكنون ولا يرفعون.
قرأنا في كتب الفقه المذاهب خلافا كثيرا في عورة المرأة مع المرأة وعورة المرأة مع محارمها، فنرجو من فضيلتكم توضيح هذا. جزاكم الله خيرا.
ليس عندنا ما يساعدنا على الإجابة عن هذا السؤال سوى الآية الكريمة، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو حتى قال أو نسائهن. فالآية تجمع الجواب عن شقي السؤال، فهي تبين أن المرأة إنما يجوز لها أن تظهر أمام محارمها وأمام نسائها المسلمات مواضع الزينة فقط ولا شيء أكثر من ذلك، ومواضع الزينة في العهد الأول يوم نزلت الآية الكريمة معروفة. ونضرب مثلا مجسدا، لم يكن من مواضع الزينة لا في ذاك الزمان ولا في هذا الزمان، والحمد لله اللي ما وصل فساد الزمان، أن تظهر المرأة أمام الرجال بتزيينها لثدييها، بتزيينها لثدييها. إذن لا يدخل في قوله ولا يبدين زينتهن يعني صدرها. لماذا؟ لأن الصدر لم يكن يوم نزلت الآية موضعا للزينة، ومن هنا نفهم بوضوح لا خفاء فيه مطلقا أن القول الشائع والذي نسمعه من بعض المشايخ ومن بعض الإذاعات إن عورة المرأة مع المرأة كعورة رجل مع رجل أي من السرة إلى الركبة قول باطل مخالف لهذه الآية الكريمة، لأن الآية تعني مع طبعا سابقات من آيات التي توضح لنا أن المرأة عورة حتى في وجهها وكفيها عند بعض العلماء إذن إذا كانت هي عورة ثم قالت الآية التي كنا في صددها ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن ونسائهن بالأخير، فإذا من أين جئتم بأنه يجوز لها أن تكشف عن صدرها وعن ظهرها وكل ذلك لم يكن موطنا للزينة يوما ما حتى في هذا الزمان الفاسد؟ إذا هذا قول في اعتقادي يجب أن يضرب به عرض الحائط، لأن كل قول خالف كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك مما لا يجوز للمسلم أن يعرج عليه أو أن يأوي إليه، كما قال ابن قيم الجوزي رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. فنحن نقول قال الله كذا وكذا، أنت بتقول قال الشيخ قال العالم وقال المذهب، هذا ما ينبغي أن يصدر من مسلم يؤمن بالله ورسوله حقا. فإذا هذه الآية هي أساس موضوع عورة المرأة مع المحارم، ومنه العنق والذراعان أساور والإيش شو اسمه دون يوضع ما له اسم عندكم دملج ولا إيش والله نسيت، والخلاخيل التي توضع على الرجلين، الأقدام مع شيء من الساق موضع الخلاخيل هذه، هذا يجوز للمرأة تبديه أمام محارمها وأمام أختها المسلمة. ما سوى ذلك تلبس القميص الشيال عندنا يقولون الذي ليس له أكمام، فيظهر منها عضدها ويظهر منها ما تحت إبطها ويظهر منها صدرها وظهرها، فهذا كله انتهاك لحرمات الله تبارك وتعالى، وهذا مما لا يجوز. والآن الساعة 10 إلى ربع. أهلا وسهلا.
أريد الحمد لله
نعم.
يسألنا بعض الإخوان يقولون لما لا يقاس التأمين على التأمين على أي دعاء؟
أوضع السؤال مش واضح أو أنا ما أو أنا على الأقل ما فهمته.
قد يكون أنا أسلوب مكان
واسطة. تفضل.
أقول يعني بعض المخالفين ما نرى يقولون أنتم تقولون أن من التوسل الجائز أن يدعو رجل يظن فيه الصلاة ويؤمن المسلمون على دعائه. فلماذا لا تقبلون التأمين يوم الجمعة على دعاء المسلمين على دعاء الرجل الذي يظن فيه الصلاة؟ ولماذا لا نرفع الأيدي والسنة أن ترفع الأيدي في غير هذا الموضوع؟
الجواب واضح، لأن الرسول عليه السلام ما فعل ذلك، فنحن أتباع الرسول والقياس في العبادات لا يجوز. الجواب يعني ما يحتاج إلى شيء من التفصيل أبدا. لماذا لا نفعل؟ لأن الرسول ما فعل، لأن السلف ما فعل. أحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. ما بكفي انه عم يتحمل كما قال عليه السلام الامام ضامن عم يتحمل مسؤوليه صحه الصلاه. نعم.
لبس الحذاء الذي يوضع صوتا يقوم مقام الخلخال قديما.
مقام ايش؟
الخلخال قديما. لبس الحذاء بالنسبه للنساء الذي يوضع
الصوت. لا يجوز.
ابو عبد الرحمن.
نعم.
انا قاعد بقول اللهم عليك على الاسلام على بدعي على المنبر.
لا بلاش تسجل ابو الله، بلاش تسجل،
بلاش تسجل. يقول اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك
بأعداء الإسلام. سجل إيش خلاص؟
يعني هو قاعد يقول اللهم عليك باليهود والنصارى و فاستدرك سريعا وقال اهدي.
نعم.
اللهم
عليك. أنا كل حال أخي طريق دعاء شيء ومكان دعاء شيء آخر.
زيادة توضيح بس ما إيش؟
تفضل.
يعني إذا الخلاصة يجوز، هل يجوز للمرأة أن تقوم بين نسائها أو بين مهارمها حاسرة الرأس وبنصف الكم مثلا وشيء من الساق؟ يعني زيادة للتوضيح في السؤال الذي سبق، هل يجوز للمرأة أن تكون بين نسائها وبين مهارمها حاسرة الرأس وبثوب نصف كم وهو طوله إلى نصف الساق مثلا؟
الجواب هو يعني كما ذكرنا آنفا وباختصار يجوز، ما دام أنها لا تظهر شيئا من غير أماكن إيه الزينة، فذراعان يجوز إبداؤهما ومكان الخلخيل يجوز كذلك، والرأس كذلك بلا شك يجوز، وليس يعني يجب على المرأة أن تشدد على نفسها وقد يسر الله لها، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على فاطمة وهي مضطجعة على فراشها ومعه عليه السلام عبد لها، فسارعت لتتستر فقال يا ابنتي لا بأس عليك، إنما هو أبوك وغلامك. فإذا لا يجب على المرأة أن تستر كل بدنها أمام أختها المسلمة، يجوز لها أن تبدي ما أجاز الله لها، ولا يجب بل لا يجوز لها أن تشدد على نفسها، لأن الأمر كما يقولون كثرة الشد برخي، كثرة الشد برخي. يلا تفضل كل.
الآن الغلام تبعها لها وإن كان كبيرا.
كيف؟
العبد تبعها وإن كان كبيرا، لها أن تبدو أمامك المحارم؟
وهذا السؤال يحتاج إلى سؤال توضيحي. ومن هو الصغير؟
لأقل من 10 سنوات يعني.
إذا أنت تقصد بالكبير يعني البالغ.
أي نعم.
وتقصد بالصغير غير البالغ.
نعم.
نعم الجواب أنه لو كان بالغا، أن العبد من المحارم. بسم الله. كلوا يا جماعة حتى ما نتأخر. بسم الله.
ما يحضرني الصحة، لكن حديث لكل منهم
إنسان.
خلوني 72 دقيقة.
ها؟
خلوني 72.
ما كيفنا؟
ما كيفنا؟ لا اللي
خليتنا الله. كل حال لما تدخل الجنة الأمر سهل.
من دروع الجنة بعدين
بس.
يا شيخ لو يشد أحد الإنسان على جنبه.
سيدي لو واحد تعود من الشيطان عند كل قراءة فاتحة في الصلاة ماشي.
وانا عبد الرحمن. وانا عبد الرحمن.
يا ابا صالح
الكتب. هذه كتبي.
هذه كتب نحن جوا يا شيخ.
وانظر اذا كنت لك اغراض عندي في السيارة قد عام النزام.
بس هذا دفتر حق
الاسئلة
الحصية.
ما ادري ابحث عنه.
قبل ان نجح.
واحد ان يكون يعني كلهم يعملون تحت دائرة واحدة، لا يعادي بعضهم بعضا ولا يتحسب بعضهم على بعض الى اخره. انا قرأت كلام هذا موجود في مجلة القام
والان طبعا في رسالة
كلام على إطلاقه خطأ بلا شك، لأنه هو التفرغ بعينه. لكن من جهة أخرى
التفرغ
من جهة أخرى لا تستطيع جماعة واحدة مهما كانت قوية ومهما كانت مثقفة أن تقوم بكل الواجبات التي تجب على الأمة. حينئذ إذا كل جماعة تبنت يعني جانبا من الإسلام وكان الإسلام جامعا لهم هذا ما في شيء بهذا القيد وهذا الشرط.
وقال ترى أن هذا موجود الآن؟
لا مش موجود. ولكون مش موجود يجب البيان والتوضيح.
نعم.
يعني خلاصة الموضوع أن هنا يكون الجهاد جماعة واحدة ولا من درجة واحدة إلا كان إذا كان
أولئك هم كافرون أولئك هم الظالمون أولئك يعني هل الحكم ذا على إطلاقه للأعمال كلها والعقيدة وكل شيء أو يخص الحكم الشرعي؟
لا ما يخص الحكم الشرعي يحكم يخص العقيدة أي من لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أن عدم الحكم بما أنزل الله هو الصواب معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله هو الصواب فهو الظالم وهو الكافر وهو الفاسق. أما من حكم بحكم خالف فيه الشرع ما به من عرفي أو غير عرفي خالف فيه الشرع لكنه يعتقد أنه مخالف للشرع وأن الصواب هو الشرع فهذا ليس كافرا وإنما هو في زمرة العصاة كالذين يأكلون الربا ويسرقون ويزنون وإلى آخره هؤلاء كلهم يخالفون الشريعة. فإذا اقترن مع هذه المخالفة مخالفة قلبية كما يقولون في بعض البلاد بكل صلب مثلا دخلناك بلا صلاة بلا طهارة هذا كان في زمن مضى وقضى هذا هو الكفر لأنه يعتقد بقلبه خلاف ما شرع ربنا تبارك وتعالى. إذا قيل المرابي مثلا لماذا أنت تأكل الحرام بإلا قال لي توب علينا بدنا نعيش هذا ليس كافرا أما إذا قال بلا حرام بلا حلال فقد كفر. باختصار وهذا بحث طويل جدا وعسى الله أن يجمعنا في مناسبة أخرى نعم أن الكفر قسمان كفر اعتقادي وكفر عملي. الكفر الاعتقادي هو الذي يعتقد اعتقاد الكفار هذا مرتد والكفر العملي الذي يعمل عمل الكفار لكن لا يعتقد اعتقادهم
يعتقد نفسه انه مقصر
مقصر مخطئ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم بسم الله.
بالمناسبة انت بتشرب لو سمحت يجوز صلاة السنة بعد فوات الوقت سواء فاتت بالأزر أو بدون أزر
وبيسمع بعد
صلاة السنة؟ الحمد لله السنة إذا فاتته دون سعي منه فيجوز قضاؤها. أما إذا كان تعمد إخراج عن وقتها فلا تقضى. فهمت علي؟
يعني فمنه مثلا بعذر مثلا
أيوة. مثلا دخل المسجد والصلاة قائمة
نعم.
هو ما صلى سنة قبله فيصليها بعد لكن هو تأخر عامدا قال السنة ما بدي صليها فدخل المسجد فصلى الفريضة ثم عن في باله أنه يصلي السنة لا يصليها.
كان القصد السنة البعدية حتى يأتي العصر سنة الظهر البعدية حتى يأتي العصر كذلك إذا كتب عذر يصليها وإن كتب بدون عذر ما يصليها.
الوقت مستمر معه
وقت العصر أذن العصر
أذن
العصر وما صلى
لماذا ما صلى عمدا؟
عمدا
ما أخذت الجواب ما يصلي
يا الله
معذورا يصليها
أي نعم.
منها أشياء منتقدة في الكتاب الذي يدعون بأنه الكتاب أبو المقدس نعم الذي يسمى بالكتاب المقدس. فذكرني بمرة بالسابق عندما ذهبت إلى أحد الرهبان وقلت له فهمني كيف الآب والابن والروح القدس كيف هذه ثلاثة في واحد فهمنيها كل هذه لا تفسير لها عليك أن تؤمن بها وإلا كفر. قلت له خلاص أنا ما بدأ أكفر آمن. فذهبت إلى البيت فتحت هذا الكتاب على إنجيل متى الإصحاح الأول تاريخ ميلاد المسيح عليه السلام ابن داود ابن إبراهيم. صرت أقول لنفسي كيف ابن داود وابن إبراهيم وهو ليس له أب ويدعون أنه ابن الله، كيف هذا؟ فطبقته ولم أفتحه بعد ذلك. فهذا الكتاب أثار التفكير في مرة أخرى. فبعد حوالي شهرين أتى رمضان، في ثالث يوم من رمضان أنا ألهمت بأني أصوم، فبت صائم، ما أحد يعني كان يدعوني للإسلام أو شيء، فبت أنا صائم.
لكن بعد ما أمنت بالإسلام.
بعد ما أمنت بالإسلام صمت أول أسبوع وثاني أسبوع. بعدين لما فقت في بداية الأسبوع الثالث كان حوالي منتصف رمضان، فذهبت إلى أحد أصدقائي الله يهديه وهو يدعي الإسلام لكن لا يطبق شيء من الإسلام، يبيع الخمرة ويفعل الفواحش ولا يصلي، نرجو الله الهداية له. فقلت له أرني كيف الوضوء والصلاة، أريد أن أذهب للمسجد حتى أصلي، أنا أريد أن أسلم. فعلمني الوضوء والصلاة، كتبت على ورقة، كنت مستحي أن أدخل على المسجد يعني. لا فلما ذهبت المسجد كتبت على على ورقة كيف أصلي، كتبت على ورقة كيف أصلي. فبعد أن أقرأ الفاتحة كنت أحفظ الفاتحة كله واحد، أكبر أطول الورقة ماذا علي أن أصنع له، سبحان ربي، أضعها في جيبي ثم أسمع الله لمن حمده، أسجد عند السجود والتشهد، أطلع أخرج الورقة وأقرأ منها وهكذا. فبدأت
أبو زيد ارفق بأضيافك يا أبو زيد، رفقا بأضيافك.
ما تراه مناسبا في غريب القرآن ومشكله وإعرابه؟
ما بال هذه الأمور؟
الكتب سمي لنا ما تراه
غريب القرآن
ومشكله
وإعرابه. غريب القرآن للأصفهاني معروف هذا، مش القرآن لابن قتيبة، إعراب القرآن
النحاس كويس أبو جعفر النحاس،
أبو جعفر النحاس ما أعلم أنه له
إلو، أنا قلت
إعراب أبو جعفر النحاس إلو الناسخ،
الناسخ والناسوخ
وإلو كذلك إعراب،
كأن الله لم
يشترك أنا لا أعلم.
طيب إذا كان إلو كويس طيب غيره
في إعراب القرآن لشخص والله ذهب
همداني
ذهب عن ذهني اسمه، كأنه ذاك الجامعة
في الهمزاني تقليل
لا أفضل.
طيب استمعت إلى شريط يتكلم في الرقية، فمما يروي أن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أمرني أن أنفث عليه بالمعوذات. استمعت إلى أخ فاضل يتكلم حول الاستشفاء بالقرآن وحول موضوع الرقى، فمما جاء في كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته تقول عائشة أمرني أن أنفث عليه بالمعوذات، ويعزو هذا إلى البخاري، فماذا تقول؟
صحيح
صحيح؟
نعم.
طيب إذا كان هذا صحيحا فهل هناك تعارض بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم ولا يسترقون في حديث 70,000؟
وين المعارضة؟
أن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة
المعارضة بقول
أي نعم، إنه هذا يسترقون فيه ولا يسترقون، وفي هذا الحديث أمرني أن أنفث عليه بالمعوذات، والأمر بالنفث ألا يعد من قبيل الاسترقاء؟
من الذي كان يقرأ؟
عائشة
هو يقرأ وهي تنفط عليه، وكانت تمدد يده عليه السلام على القسم الذي لا تصل يداه إليه.
هو الذي يقرأ؟ إذا نوضح الأمر الآن.
هل هناك في الحديث الذي تفضل به الأخ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي التي كانت تقرأ؟ هل هناك صيغة مثلا؟ إذن يعني حتى وقع عنده اللبس مثلا؟
أنا ما أستطيع أن أجيبك عن سؤالك هذا، لكن الذي أعرفه أنه كان يقرأ، وفي مرض مولده كان لا يستطيع أن يمد يديه على بدنه بسبب المرض، فكان يأمرها بأن تنفث وتمد كفيها هي على البدن الذي لا يستطيع الرسول أن يفعل ذلك.
إن صح شيء من هذا،
إن صح شيء من هذا، من ماذا تعني؟
من طلب القراءة والنفث،
إنه هو كان يأمرها أن
تقرأ وتنفث.
الجواب أيضا أنه لا منافات، لأن الحديث الأول يحمل على من يستطيع أن يرخي نفسه بنفسه، فإن صح كما سأل أبو فارس أنه في رواية أنه كان يأمرها بأن تقرأ عليه، فيكون من هذا الباب الذي لا ينافي حديث السبعين ألف.
الشيء يذكر، ربما يكون الإنسان مصابا بمرض وهو قادر على أن يقرأ على نفسه، لكن طبيعة هذا المرض قد لا تسوغ له أن يستمر في رقية نفسه بنفسه.
إيه؟
هل إن استعان بأحد إخوانه في هذا الأمر هل يعد ممن يسترقون؟
لا شك، لأنه شو معنى الاسترقاء؟ طلب الرقية.
نعم.
هو تقول طلب الرقية.
أنا أقول لعل طبيعة المرض.
يعني هو استرقاء، لأن استرقاء هو طلب الرقية، هو استرقاء، لا يمكن أن يقال إلا أنه استرقاء، لأنه تقول في سؤالك أنه يستطيع أن يرقي نفسه بنفسه. أي. لكن مع ذلك هو طلب الرقية من غيره.
لا، ما قصدت هذا، أنا أقول يستطيع أن يرقي نفسه بنفسه، لكن طبيعة المرض الذي عنده تستدعي أن يطلب الرقية من غيره، لأنها قد تكون طبيعة مغايرة لكثير من الأمراض، مثلا أمراض السحر، أمراض الجن وما شابه ذلك. فهذه ولو كان المريض يعني يعرف أن يرقي نفسه ويحسن ذلك، إلا أنه في مثل هذه الحالات قد يكون عاجزا لتسلط يعني هذه القوة عليه.
تقول هل يكون عاجزا أن يكون عاجزا؟
لا، هو في أول الأمر قد لا يكون.
دعك والقد قد. أجب عن السؤال.
نعم.
هل تقول إنه يعجل؟
والله إذا نظرنا إلى الرقية كاملة، إذا كان يريد أن يقرأ سورا معينة تنفعه فلا يستطيع.
إذا كان الأمر كما تقول
فلا
لا حرج.
جزاك الله خير.
هلا هو.
أكرمك الله.
لكن أنا أريد أن أذكر بشيء.
تفضل.
أظن من المعلوم عندك وعند الحاضرين إن شاء الله بأن المعوذتين نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سحر لبيد اليهود له.
نعم.
فأليس هو رقى نفسه بنفسه؟
نعم.
فإذا لابد أن تظل عند قيدك الأخير وهو أنه لا يستطيع أن يرقي نفسه.
لا يستطيع. أنا أقول لا يستطيع.
فحينئذ إذا كان لا يستطيع،
نعم،
فأمر يعود إلى الجواب الثابت.
قد يحتاج إلى قراءة سورة البقرة كاملة.
لا يتنافى حينئذ.
طيب، كذلك أيضا
معكم يا شيخ، هل يعتبر هذا الحادث اللي الله قدره عليكم أنه قتل خطأ بحيث يترتب عليكم ما نعلمه في الآية الكريمة؟
وأنا قادم شيخ.
نعم.
أبو مالك، قلت له الحمد لله لسنا مخطئين لا شرعا ولا قانونا.
الحمد لله رب العالمين. في هناك سؤال آخر يا شيخ بارك الله فيكم، بالنسبة للتأمين، الآن أخواننا أهل المتوفى ممكن يلجأوا إلى التأمين بعد ما يعرفوا الحادث ويأخذوا الدية منهم الموجودة في القانون أنهم يدفعوا 5,000 دينار تقريبا، فهل عليهم هم شيء في أخذ هذه الدية؟ وكذلك
ما نأمنين.
نعم
نحن مأمنين
لا شك، ما بيعطوك ترخيص إلا التأمين يا شيخ ضد الغير.
هذا شيخنا الحق لك.
كيف؟
حق لك.
كيف يعني؟
قانونا يعني
حق لك يعني ثابت مؤمن مؤمن تأمين ضد الغير.
شيخنا اللي بنعرف بالقانون لما بصير حادث زي هيك قتل في هناك دية تدفع من قبل يعني مرتكب، وفي الحالة هذه بيكون التأمين وليه في الدفع، إما دفع جزئي وإما دفع كلي. فإن كان يعني هذا الأمر الجماعة أخذوا هذا المبلغ بيلحقهم شيء شرعا؟ وهل عليك أنت شيء شرعا يعني حصل معك هذا الأمر؟
هذا بيرجع بالنسبة للآخذ يعني ولي الطفل بالنسبة للقناعة الشخصية، وهذه القناعة قد تكون نابعة مثلا عن هوى، حينئذ لا يجوز. وإن كانت نابعة عن رأي لأهل الرأي في الموضوع أنه هذا يعني يستحق أن يأخذ مقابل القتيل هذا الدية فهو قناعته فيجوز أن يأخذ. أما بالنسبة للشق الثاني من سؤالك، هل أنا يعود الحكم أو جواب هذا الحكم إلى ما بدأت السؤال به؟ إن كنت أنا مخطئا فله الحق وإلا ليس له حق.
هل يوجد ضابط لهذه القاعدة شيخ أنه امتى بدفع وامتى ما بدفع بشكل يعني اوضح من اللي ذكرته؟
لا، الـ الوضوح هو خلينا نضرب مثال يعني اوضح من هذا الحادث. لو انا رجلا يقود سياره فواحد يئس من الحياه واراد ان ينتحر، خلى السياره ماره ورمى نفسه فيها. هذه صورة من أجمل صور التي توضح أن السائق ليس مسؤولا. ثم بعد هذه الصورة أو هذا المثال بلا شك مراتب ودرجات إلى أن تأتي القضية فيها احتمال وفيها شبهة، فحينما يكون هناك شبهة فالقاعدة في الإسلام معروفة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا الحكم فيما نحن فيه يشمل الـ الـ القاتل خطأ وأهل القتيل خطأ، أي كل واحد من هؤلاء عليهم أن يحتاطوا لدينهم إذا كان هناك شبهة، أما إذا لم يكن فالحكم واضح. فحادثتنا اليوم هي أشبه ما تكون بمثال الأول الذي لا يختلف فيه اثنان، لأنه كنا ماشيين مشي طبيعي جدا لما هالولد هذا قفز من الجزيرة نعم ووقع الواقع. أما الخطأ الذي لا يمكن إلا أن يقال به أنه ليس القتيل متسببا في قتله بوسيلة غيره، كرجل مثلا صياد يخرج ليصطاد في العراء البرية فيرمي طيرا ثم يذهب الرصاص ويصيب فلاحا في مزرعته مثلا، هذا خطأ لأن هذا الفلاح لم يتعاطى سببا يقع قتيلا
في مزرعته
في مزرعته. نعم في هو مثال مزرعته في بيته في بحيرته في شارعه، المهم أنه لم يكن قد تعاطى سبب أن يقع قتيلا بسبب هذه الرماية. فهذا يمكن أن يضبط به الأمر. طيب مدام بعض الناس ينصحوننا بأن نعجل بالذهاب إلى الأهل فهل نصلي؟ يلا بسم الله.
هذا إن شاء الله في نفس المزرعة لحضرتك. هذا إن شاء الله اليوم الإخوان.
ما أقرأ.
ما أقرأ. للآية فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولقوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا.
يعني مو لا ينتظر شوي.
هذا
الإمام ما ينتظر على طول يقرأ.
هذا سكوت الإمام بعد فراغ من قراءة الفاتحة.
أستاذنا الآن بقى حوار عبد الرحمن
لا أصلها في السنة
يعني كل كويس
وإذا شرع أنا ما
أكتبت لكن إن سكت إن سكت اعتبرت أنت فرصة وقرأت على حسب عادة الإمام إن كان سكت قصيرة تسرع فيها كان طويلة تتأنى فيها شو عم يطلع مشغول؟ نعم.
إذا ما يرى كيفية وقت الإمام يقرأ حتى هو يبدأ وما يسكت؟
أي نعم. يقرأ فإذا هو بدأ أمسك. إلا إذا كان يستطيع أن يجمع بين إتمام الفاتحة وإدراك الإمام في الركوع.
ما يمدي تنتظر. الفجر علينا هل أصلي على أثناء العملية ولا أنتظر لما ننتهي؟
لا تصلي أثناء العملية
مش هتكلم كذا ونرى
الكلام يفسد الصلاة أما الحركات فقد تفسد وقد لا تفسد كان مثل صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا فإذا تصور الإنسان نفسه كما أنت تقول في حالة عملية جراحية خطيرة ولا يمكنه تأجيل العملية وإذا صبر حتى تنتهي فرض الصلاة سواء كانت صلاة الفجر أو صلاة العشاء أو صلاة العصر الثلاث صلوات هذول لا يجوز إخراجها عن وقتها بأي عذر من أعذار الشرعية بخلاف مثلا الظهر مع العصر فإن كان القائم على العملية سواء كان طبيبا جراحيا أو كان ممرضا مساعدا بإمكانه أن يعلم متى ستجري العملية فيقدم مثلا أو يؤخر من الظهر والعصر فأنت تعرف في جمع تقديم وجمع تأخير كذلك بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء ممكن جمع تقديم وجمع تأخير لكن لا يجوز تأخير صلاة العصر إلى بعد غروب الشمس لا يجوز تأخير صلاة العشاء إلى بعد نصف الليل وليس إلى طلوع الفجر لا يجوز تخريج صلاة الفجر إلى طلوع الشمس فإذا دار الأمر بين أن يصلي خارج الوقت أو يصلي في الوقت ولو بشيء من الحركات فهذا أولى من ذلك لأن ذاك ليس له صلاة الذي يؤخر الصلاة إلى ما بعد طلوع وقتها كالفجر مثلا بعد طلوع الشمس هذا إذا صلى فليس له صلاة أما إذا صلى إيماء صلى إشارة فيكون له هذا عذر نمشي يا أخوانا يا أبو عبد الله شو ما جواب
والله شيخ مشهور شوي على
الأقل
خلينا التلفون عنا شيخنا لو سؤال صغير
كلام الصلاة حدث معي مرة رجل كان يصلي بجانبي ووقع من الصلاة في حالة يعني دوخة أو غيبوبة وقع فأجلسته قلت له بالحرف الواحد وأنا أصلي اجلس يا أخي وصلي وأنت جالس وأتميت صلاة كنت منهي ركعة وهذا حدث يعني بعد بالركعة الثانية وأتميت صلاة وما عدت ركعة يعني أتميت عادي
لا هذا يبطل الصلاة
يبطل الصلاة
معلوم إلا إذا كنت ولا مؤاخذة جاهلا
ما كنت أعلم
كنت جاهلا إذا ما أفضلها مثلا
هو هذا الذي وقع هل يعتبر هذا حالة غيبوبة منقض الوضوء أم
لو أخذ الصبح الصلاة
على حسب إذا غضع نفسه كالنائب.
وما يعني الشيخ يقع
كالنائب
ويقدر كلام أبو عبد الله خضير
ويقدر
يعني من كلام عبد الله كيف تحتاج
في الوقت الحالي. أنا باليوم بارك في الوقت الحالي.
كيف عندك إمكانية جواب
أنت؟ الله يهديك. إذا كان يتعلق في الوقت الحالي أنا بعطيك الجواب في الوقت الحالي. وهلا بتلتزم النظام وبتسأل بعد العشاء.
هو شيخ بستحملش الموضوع لأنه
الله يهديك.
ها؟
الله يهديك.
الله يسامحك شيخ ويهدينا وإياك.
ما سمحت الجواب؟
ها؟
سمعت الجواب ولا لا؟
سمعته.
طيب فإذا
زي ما تريد ما بدأ أنا
أليس له إذا رب المال أن يتكلم بهذا الكلام وليس للموظف الذي هو شعيب المدير أن ينقل مثل هذا الكلام بل يجب أن يقف في وجه صاحب المال ويقول يا شيخ نحن مؤسستنا إسلامية وليست بريطانية ونحن يجب أن نمرن الموظفين عندنا على الأحكام الشرعية والأداب الإسلامية لو أن هؤلاء كانوا مفطرين لازم نذكرهم بأنه اليوم يوم عاشوراء اليوم عرفة وإلى آخره والله مصائب هذه مقيمة أنا أتعلم المادة العبادية ناقل شيء عمي أحدهم أنا رجعت عنه قريبا ذكرت
لكم هذا تعين الشاشة
ها؟ أيوة طبعا من الشاشة اللي جابه علي وأنا شعيب من هذا أمثلة كثيرة والأغرب أنه ينقل عن مخطوطات لم يقف عليها إطلاقا ينقلها بالحرف الواحد من بعض قسمه ثم لا يعجب فينكشف يا ذنب الله يا
ذنب الطحاوية شيخنا لما نقل عن كتاب العرش
ايوه
جعلوا
اي نعم الله
اخلا محافظين
هذا الدفاع نعم
هذا الدفاع
ابو هريرة في رواية في مستدرك الحاكم أن أبو هريرة رضي الله عنه كان يذهب إلى أحد أهل البيت الصحابة لعله جعفر وكان كريما فيأكل عنده طعام أظن اسمه المغيرة سمه كتابه أبو هريرة صاحب المغيرة بيرمزه بنفس المعنى هذا أنه يعني كان يروح يأكل من عنده مشان حتى يقدم له أحاديث في فضل هو أولا يعني بالكلام نقلته آلفا سؤالك هذا بذكرني أنه رجل ينحد النعمة هو قبل أن يوظف المكتب الإسلامي الذي كان يطلع كتبه فلا يقطع شيئا من هذا الحديث الطاقة وهذا أمر طبيعي جدا لكل طلبة العلم على الطريقة المتبعة عند المشايخ بخلاف الطريقة المتبعة الآن في الجامعات الآن أقول وهذا أيضا من فضل الله علينا لأنه علم الحديث الجامعة جامعة الأزهر لم يكن شيء مذكورا وإنما الجامعة الإسلامية هي التي يعني سنت سنة الاهتمام بعلم الحديث والواقع بوجود الألبان في الجامعة الإسلامية صارت الجامعات انطلاقا من السعودية إلى جامعات أخرى يهتمون بدراسة علم الحديث أما المشايخ الفقهاء أو بالأحرى المتفقهة ما كانوا يدرسوا الحديث إلا اصطلاحا مصطلح مثلا وهذا بتعرفوا بدون تطبيق عملي لا يفيد شيئا فشعيب كان متتلمذا على الشيخ صالح فرغوث
هو عبد القادر. نعم.
هو كان تدميا على شيخ خالد فرفور، وهذا رجل حنفي المذهب وليس من البارزين حتى في هذا المجال. ثم أيضا درس عليه شيء من ما يسمى عند العلماء المتأخرين بعلوم الآلة، يعني مثل النحو والصرف ونحو ذلك. لما توظف عن زهير صار بقى الآن يطلع على تخريجات الألباني بطريق تصحيح التجارب. المهم يوم طبع شر العقيدة الطحاوية كان هو وعبد القادر موظفين في المكتب الإسلامي في دمشق. سبحان الله، مشان ربنا يمتهن عباده بدءا من عندي تثنية بهما. هناك حديث من قال في القرآن بغيره برأيه فليتبوأ مقعده من النار أو نحو هذا، والحديث ضعيف. ما أدري كيف أنا أخطأت وقلت أن هذا الحديث لم أجده في شيء من كتب السنة، فاطلعوا هني على هذا الخطأ وانتبهوا له وأسروها في أنفسهم. لا تم طبع الكتاب، وأنا يومئذ وين في الجامعة الإسلامية، فكتب إلي زهير بأنه القضية كذا وكذا، شو رأيك؟ فكتبت استدراك وطبع في آخر الكتاب. قلت هذا خطأ ولا شك، والدليل أنني أنا شخصيا خرجت الحديث في التعليق على المشكات رقم كذا صفحة كذا وإلى آخره، وقلت كلمة عتب على الجماعة الذين اطلعوا على هذه الحقيقة وكتموها حتى انتهى طبع الكتاب. أي الناهر يشير إليها نجيب الله نفسه، وهذا بيدل على حقد.
وقال انه هذا يدل على انه انت بيت له شيء، يعني قال انه يبدا بالعداوه.
اي والله. ولا وبعدين هو ليش بينسى تتبعاته بحق وبباطل في تعليقاته؟ قال الشيخ ناصر كذا وواهب ما هو الى اخره، فنحن اذا قبلناه بالمثل نكون ظالمينه. والله المستعان.
الذي يبدو لي
الله أعلم
أنه لا يجوز أن يأكل الماء من البئر الذي هو أصله ملك له، ثم وضعت الدولة يدها عليه وأعطته شيئا كما قلت رمزية، وهذا الجواب طلبت به من قولي عليه السلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فلا شك أن الدولة ظلمته، لكن ليس من الشرع مقابل الدولة بما لا يجوز أصلا، أنا وهو الخلفة أو الخيانة أو نحو ذلك. فلذلك الرجل يجب أن يتحمل ما أصابه من الظلم، وبالمقابل يتعاطى الأسباب الشرعية ويطالب الدولة بأن هذا البئر هو حقي وملكي، وأخذته وسيطرت عليه، بعد الأقل أنه اسمحوا لي أنا آخذ الماء مجاني، لأنه الماء الكثير وأصله من أرضي. أما أن يختلس لأنه يوما ما قد اكتشف أمره فيهان ويجازه ويعاقب ويكون سببه هو هذا الاختلاس. هذا الجواب واضح؟ واضح؟
نعم نعم، بارك الله فيك. وصاحب السؤال سمع.
نطلب من الإخوة أن يتم
أصل الشيخ خليل الإسلامي في إحراج أصل كذلك، لكن هذا كان سؤالا خاصا، كان سؤالا خاصا.
قرأت في مشكات المصابيح النجمان مثلا السكتة بعد وراء الضالين ما في سكتة ان الحديث الوارد فيها ضعيف وبعض الائمة يسكت يقول لك بدي اسكت حتى دقيقة مثلا فترة بسيطة حتى اتيح للمأمومين انهم يقروا الفاتحة فهل يأثم بما انك تشتريل على السكتة بعد وراء
هذا بارك الله فيك الجواب عليه يأثم او لا يأثم يعود إلى قناعته الشخصية إذا سلك طريق أهل العلم في معرفة الحق مما اختلف به الناس أو سلك طريق غير أهل العلم بسؤال أهل العلم فأفتوه فتبنى فتواهم فلا إثم عليه أما أن يركب رأسه وأن يتبع هواه فهو آثم واضح كلامي يعني هو إما أن يكون مجتهدا فوصل به اجتهاده إلى هذه السكتة الطويلة التي يتمكن فيها المقتدون من قراءة الفاتحة فهو ليس بآثم بل هو مأجور على كل حال وإما أن يكون ليس من أهل العلم والاجتهاد وإنما هو سأل بعض من يظن فيهم العلم فأفتوه بأن هذه الشكتة وردت فهو بناء على ذلك يشكر فأيضا لا إثم عليه الإثم إنما يترتب على المكلف فيما إذا اتبع هواه وأفتى نفسه أو غيره بغير علم مسموع الجواب أي نعم هذا الأذان في الواقع يعني أعجبني وما أعجبني ما أعجبني بطبيعة الحال ما فيه من التلحين والتطريب وأعجبني من حيث حسن صوته لأنه ذكرني بحديث أبي محذورة وهو أحد مؤذني الرسول عليه السلام حيث سمعه عليه السلام يؤذن تقليدا وليس إيمانا فناداه ولما دخل الإيمان في قلبه جعله مؤذنا له عليه السلام وعلمه كيف يؤذن وكان من الفوائد التي جنيناها بهذه المناسبة أقول كان من الفوائد التي جنيناها من حديث أبي محذورة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الأذان وهو الأذان معروف اليوم تربيعا قال له فإذا أذنت للصبح الأذان الأول فقل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم هذا الذي يسمى بلغة الشرع بالتثويب في صلاة الفجر هذا التثويب استفدناه من حديث أبي محذورة هذا واستفدنا منه موضعه وهو أنه في الأذان الأول